أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: والأول كقول البحتري. قال الشارح: والأول وهو أن يجعل الفعل مطلقا كناية عنه متعلقا بمفعول مخصوص. تحصل لدينا مما ذكرنا في الدروس السابقة أن الفعل المتعدي إذا ذكر ولم يذكر معه المفعول به، فإن غرض المتكلم حينئذ يكون على قسمين. القسم الأول أن يكون غرضه ثبوت الفعل للفاعل أو نفي الفعل عن الفاعل مطلقا، وحينئذ ينزل الفعل المتعدي منزلة اللازم، وهذا الفعل اللازم يكون على قسمين. القسم الأول أن يجعل هذا الفعل اللازم، الفعل المتعدي المنزل منزلة اللازم، أن يجعل كناية عنه حال كونه متعلقا بمفعول مخصوص. القسم الثاني ألا يكون كذلك. نحن لحد الآن نتحدث عن القسم الأول من الغرض، غرض المتكلم قلنا على قسمين، على نحوين. الآن الكلام كله عن القسم الأول، يعني أن يكون غرضه ثبوت الفعل للفاعل المطلق أو نفيه عن الفاعل مطلقا. جيد. فالفعل المنزل منزلة اللازم على قسمين: أن يجعل كناية عن نفسه حال كونه متعلقا بمفعول مخصوص أو لا، هذا القسم الثاني. فرغنا من القسم الثاني، الآن نتحدث عن القسم الأول. المصنف قدم الكلام عن القسم الثاني على الكلام عن القسم الأول. كلامنا الآن عن القسم الأول. المثال الذي ذكره المصنف للقسم الأول هو قول الشاعر: شجو حساده وغيظ عداه أن يرى مبصر ويسمع واعين. هذا هو المثال للقسم الأول. الشاعر في مقام مدحي، في مقام مدحي المعتز بالله تعريضا بالمستعين بالله. ما شاء الله، المعتز بالله والمستعين بالله وكلهم من أعداء الله. جيد. يريد أن يقول في هذا البيت، يريد أن يقول هكذا: أن آثار هذا الممدوح، بعد ما نقول المعتز ولا نقول المستعين، هو يمدح المعتز، أن آثاره هذا الممدوح وصلت إلى حد بحيث يمتنع خفاؤها، وصلت إلى حد يمتنع خفاؤها فلا تخفى على أي أحد في كل وقت ما دام هذا الأحد رائيا وسامعا، ما دام الرائي رائيا والسامع سامع، حتى أن السامع بل وصلت إلى حد أن السامع لا يسمع إلا أخبار مآثره، ولا يبصر الرائي إلا محاسنه. إذا كان هناك رائي فلا يرى إلا محاسنه، محاسن هذا يعني كأنه لا شيء في الدنيا إلا محاسن هذا الممدوح، فهو هذا الرائي يراها، لأن هذه العين كأنها خلقت لأجل أن ترى محاسن هذا الشخص فقط، بعد لا ترى غير محاسنه. والأذن لا تسمع إلا مآثره، أيضا لا يوجد شيء في الدنيا إلا مآثر هذا الإنسان. لاحظوا المدح إلى أي حد وصل. فهنا عندنا لازم وملزوم، التبتوا، عندنا لازم وملزوم. رؤية الآثار وسماع الأخبار هذا ملزوم، ملزوم. اللازم عفوا هذا لازم، هذا لازم. الملزوم هو مطلق الرؤية والسماع، مطلق الرؤية والسماع هذا ملزوم. اللازم ماذا؟ رؤية محاسنه وسماع أخباره. التفتوا جيدا حتى يكون محل الشاهد واضحا. عندنا لازم وملزوم في كلام الشاعر. الملزوم هو مطلق الرؤية ومطلق السماع، ومطلق السماع هذا الملزوم. اللازم هو سماع أخباره ورؤية آثاره، هذا هو اللازم. الشاعر استعمل الملزوم وأراد، أطلق الملزوم وأراد اللازم، أطلق مطلق الرؤية مطلق السماع، ولكن يعني السماع الذي لا يكون متعلقا بشيء، سماع أي شيء مطلق. رؤية، الرؤية المطلقة، الرؤية غير المتعلقة بشيء. هو يرى، يرى ماذا؟ هذا الملزوم لم يبين المتعلق الذي تعلقت به الرؤية، مطلق الرؤية ومطلق السماء، هذا شيء مطلق. استعمل هذا المطلق وأراد المقيد، أراد الرؤية المتعلقة بمفعول مخصوص، رؤية مآثره، رؤية مآثر هذا الممدوح. وهذا وهكذا السماع، السماع المطلق أطلقه وأراد السماع المقيد، سماع ماذا؟ سماع أخباره. فهو أطلق الرؤية غير المتعلقة بمفعول وأراد الرؤية المتعلقة بمفعول مخصوص، وأطلق السماع يعني السماع غير المتعلق بمفعول مخصوص وأراد السماع المتعلق بمفعول مخصوص. واضح أو لا؟ فهذا كناية، يعني إطلاق الملزوم وإرادة اللازم هذه كناية عند المصنف. كما تقول زيد كثير الرماد، تطلق الرماد وتريد ماذا؟ كرم. الآن أنت أطلقت مطلق الرؤية، مطلق السماء، مطلق يعني ماذا؟ يعني غير المتعلق بمفعول مخصوص، وردت المقيد اللازم الذي هو الرؤية متعلقة بمفعول مخصوص والسماع المتعلق بمفعول مخصوص. واضح إن شاء الله؟ طبعا هذا المعنى الذي ذكره يفوت حينما يذكر المفعول أو يقدر المفعول، يفوت، فهو أراد أن يصل إلى هذا الموضوع، إلى هذا المعنى من طريق ماذا؟ من طريق حذف المفعول. التفتوا، حتى أن الإنسان إذا أراد أن يتعرف على فضائله، فضائل هذا المفعول، فيكفي فيه أن يكون ذا بصر وذا سمع فقط. أنت ذو سمع وذو بصر، هذا يكفي في أن تتعرف على فضائل هذا المفعول. يعني ما تحتاج أن تبحث وأن هناك كلفة زائدة وفحص وإلى آخره، لا، مجرد أن تكون سليم البصر، سليم السمع، خلاص. لأنه في الدنيا لا يوجد إلا أخبار هذا الممدوح ومآثر هذا الممدوح فقط. واضح أو لا؟ طبعا هذا غاية في المدح، غاية في الوصف. محل الشاهد واضح الآن؟ محل الشاهد جيد. نقرأ هذا المقدار، لاحظوا. قال المصنف: والأول، الأول بعد واضح معناه، الأول يعني ماذا؟ الخليفة الأول؟ لا، الأول يعني أن يكون الفعل المطلق كناية، يعني الفعل المطلق، أن يكون الفعل اللازم حال كونه مطلقا كناية عنه حال كونه ماذا؟ متعلقا بمفعول مخصوص. قال كقول البحتري في المعتز بالله، ماذا قال؟ شج حساده وغيظ عداه أن يرى مبصر ويسمع واع، أي أن يكون ذو رؤية وذو أن يكون هنا، يعني أن يوجد، هذه يكون هنا تام وليست نقص، أي أن يوجد ذو رؤية وذو سمع فيدرك محاسنه وأخباره الظاهرة الدالة على استحقاقه الإمامة. يعني هو المتفرد بالفضائل والخصال الطيبة، وإذا كان كذلك فيكون مستحقا للإمامة دون غيره، فلا يجد إلى منازعته سبيلا. إذا لا يوجد إلى منازعته سبيلا، فيتخذون السبيل إلى المنازعة الحسد والغيظ، ما عندهم الكمالات الموجودة عندهم. قال الشارح: والأول وهو أن يجعل الفعل مطلقا كناية عنه متعلقا بمفعول مخصوص، كقول البحتري في المعتز بالله تعريضا في المستعين بالله، شج حساده وغيظ عداه أن يرى مبصر ويسمع واع، أي أن يكون ذو رؤية وذو سمع فيدرك بالبصر محاسنه وبالسمع أخباره الظاهرة الدالة على استحقاقه الإمامة دون غيره، فلا يجد نصب عطف على يدرك، فيدرك منصوب هاي، فلا يجد هذا عطف عليه، فيقول لا يجد، لا يقول لا يجدون، نصب عطف على يدرك أي فلا يجد أعداؤه وحساده الذين يتمنون الإمامة إلى منازعته، يعني منازعته الإمامة، يعني ينازعونه في الإمامة سبيلا. جيد. فالحاصل أنه السموك مو جدا واضح من كلام المصنف محل الشاهد، الآن الشارح يريد أن يبين محل الشاهد. قال فالحاصل أنه نزل يرى ويسمع منزلة اللازم، أي من يصدر عنه السماع، يرى مفعول متعد واضح، وكذلك يسمع أيضا من مفعول لو فعل، قلت فعل، فعل متعدي، ويرى أيضا، يرى ويسمع كلاهما فعلان متعديان. ونعم، لكن نزلها هنا منزلة اللازم، أي من يصدر عنه السماع، وبالأصل يسمع كذا يرى كذا، نزل منزلة اللازم فصار المعنى من يصدر عنه السماع، من تصدر عنه الرؤية. قال أي من يصدر عنه السماع والرؤية من غير تعلق بمفعول مخصوص. بعد ثم جعلهما كنايتين عن الرؤية والسماع المتعلقين بمفعول مخصوص. ما هو هذا المفعول المخصوص؟ هو محاسنه وأخباره بادعاء الملازمة، خلاص هناك ملازمة، بادعاء الملازمة بين مطلق الرؤية ورؤية آثاره ومحاسنه، مجرد أن تكون بصيرا وأن تكون سميعا ذا سمع، فأنت مباشرة هذا يلزمه أن ترى أخباره مآثره وتسمع أخباره، هناك ملازم كالملازمة بين كثرة الرماد والكرم. نعم. قال وكذا بين مطلق السماع وسماع أخباره للدلالة على أن آثاره وأخباره بلغت من الكثرة والاشتهار إلى حيث يمتنع خفاؤها، فأبصرها كل راء وسمعها كل واع، بل لا يبصر الرائي إلا تلك الآثار ولا يسمع الواعي إلا تلك الأخبار. أصلاً ما يسمع هاي. فذكر الملزوم وأراد اللازم، فذكر الملزوم مطلق الرؤية ومطلق السماع، وأراد اللازم يعني سماع أخباره ورؤية آثاره مآثره. قال على ما هو طريق الكناية، ففي ترك المفعول في اللفظ والإعراض عنه في النية والتقدير، ففي ذلك إشعار بأن فضائله قد بلغت من الظهور والكثرة إلى حيث يكفي فيها مجرد أن يكون أن يوجد ذو سمع وذو بصر حتى يعلم أن الممدوح المتفرد بالفضائل، أو المتقرر عندكم متقرر أو المتفرد؟
منفرد
منفرد
بالفضائل،
لا متقر، لا متقرر ولا متفرد، منفرد عند المتقرر، لعل الأولى متفرد أفضل من منفرد، متفرد لعله، حتى يعلم أنه المتقرر أو المتفرد أو المنفرد بالفضائل، ولا يخفى أنه يفوت هذا المعنى عند ذكر المفعول أو تقديره. نعم، إلى هنا انتهى الكلام من القسم الأول من الغرض. قلنا في الدرس السابق أو لعله في في الدرس الأسبق منه، وذكرنا بما ذكرنا سابقا في بداية هذا الدرس أن غرض المتكلم من ذكر الفعل المتعدي من دون المفعول به، هذا الغرض يكون على نحوين. الأول أن يكون هو ثبوت الفعل للفاعل أو نفي الفعل عن الفاعل مطلقا، هذا مطلقا بعد بيناه فيما سبق معنى الإطلاق، يعني من دون اعتبار عموم أو خصوص في المفعول في الفعل، ومن دون اعتبار عموم أو خصوص في المفعول، أصلا من دون اعتبار أي مفعول فضلا عن عمومه أو خصوصه. هذا هو النحو الأول أو القسم الأول. القسم الثاني، التفتوا معي، القسم الثاني أن يكون غرض المتكلم ليس الغرض الأول، ليس الثبوت أو النفي مطلقا، بل غرضه هو تعلق تعلق الفعل بمفعول مخصوص، بمفعول مخصوص. جيد. ولكنه لم يذكر هذا المفعول، ولم يذكر هذا المفعول. غرضه أن الفعل يثبت للفاعل ويتعلق بمفعول مخصوص، لكنه لم يذكر هذا المفعول. حينئذ ماذا نصنع؟ هل الفعل ينزل منزلة اللازم؟ لا، فعل لا ينزل منزلة اللازم. طبعا إذا نزلنا منزلة اللازم بعد لا نبحث عن مفعول له، لا نبحث عن مفعول له بعد، هو منزل منزلة اللازم. في القسم الثاني لا ينزل منزلة اللازم، وإنما يجب تقدير مفعول له، وهذا المفعول يتعين من طريق القرائن، هو وذلك لأن مقصود المتكلم أن يتعلق الفعل بمفعول، أن يتعلق الفعل بمفعول. إذا كان هذا هو المقصود، المفعول أين؟ لم يذكره، لابد حينئذ أن يقدر. أي شيء يقدر؟ يقدر بحسب ما تدل عليه ماذا؟ القرائن. يقدر عاما أو خاصا؟ بحسب ما تدل عليه القرائن. إن كانت القرينة تدل على العموم فيقدر عاما، وإلا فيقدر خاصا. واضح إن شاء الله؟ مثال العام كقوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. التفتوا جيدا، والله يدعو إلى دار السلام. معي الآن نذكر هذا المثال فقط: والله يدعو إلى دار السلام. يدعو فعل لازم أو متعدي؟ نعم متعدي، يدعو متعدي، لكن ذكر من دون المفعول به. المتكلم مقصوده أن يتعلق بمفعول مخصوص، هذا المفعول المخصوص أي شيء ما معلوم، لكن السياق يدل على أي شيء؟ أن الله يدعو زيدا فقط، يدعو عمرا فقط، يدعو إنسانا بعينه، أو يدعو كل أحد؟ يدعو كل أحد. فنقدر هذا المفعول وهو العام، والله يدعو كل أحد إلى دار السلام. واضح؟ لا بد من التقدير، والله يدعو كل أحد إلى دار السلام. جيد؟ هذا من جهة. من جهة أخرى التفتوا، المحذوف في باب البلاغة هذا ينبغي أن يكون واضحا، بيناه سابقا والآن نذكره، ونذكره إن شاء الله لاحقا. إذا كان عندنا حذف في البلاغة فلا بد من أمرين. الأمر الأول من قرينة تدل على هذا المحذوف، وإلا فيبطل الكلام. الكلام متقوم بهذا المحذوف وأنت حذفته ولم تكن هناك قرينة عليه، الكلام يكون باطلا، فلا بد من قرينة. النقطة الثانية، لا بد من غرض مسوغ للحذف، لا بد من هذين الأمرين. الآن القرينة بحسب الكلام موجودة، قلنا يحذف المفعول به لا يذكر لقرينة تدل عليه. الغرض ماذا؟ الغرض من الحذف ماذا؟ المصنف ذكر، التفتوا، الغرض هو أشياء عدة، هو عبارة عن أغراض عدة. الغرض الأول البيان بعد الإبهام، التفصيل بعد الإجمال. حينما نسمع بيان بعد إبهام، تفصيل بعد إجمال، نفهم أن النكتة من وراء ذلك هي ماذا؟ هي أن الشيء يتأكد وجوده ويرسخ وجوده في نفس السامع بهذا الأمر، لأن الحاصل بعد الطلب ماذا؟ أعز من المنساق بلا تعب. إذا ذكره إجمالا السامع نفسه تتشوق إلى معرفته تفصيلا، فهو حضر في ذهن السامع لكن حضورا إجماليا، لما يذكر مرة أخرى مفصلا فهو يحضر مرة ثانية فيتأكد وجوده في نفس السامع ويرسخ. وهذا بخلاف ما إذا ذكر من أول الأمر مفصلا. واضح؟ فإذا البيان بعد الإبهام، وهذا يفيد وقوع ذلك المبين في النفس ورسوخه فيها، وهو بخلاف ما إذا ذكر ابتداء لما مر يعني مرارا وتكرارا، أن الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. جيد. هذا الغرض في الحقيقة، التفتوا معي، هذا الغرض في الحقيقة يتحقق في فعل المشيئة والإرادة ونحوهما إذا وقع شرطا. يعني حذف المفعول لأجلي البيان بعد الإبهام إنما يحصل في فعل المشيئة والإرادة ونحوهما، يعني كالمحبة، إذا وقع كل ذلك شرطا. جيد. الجواب يدل عليه، الجواب يدل عليه ويبينه. فإذا الإجمال من طريق حذفه في الشرط، ولم لم يذكر، أبهمه، أجمله، ثم بعد ذلك يبين، يبين أين؟ في الجواب، فيكون للبيان بعد الإبهام، للتفصيل بعد الإجمال. مثال ذلك قوله تعالى: فلو شاء الله لهداكم أجمعين. لاحظوا، الله موجود؟ ما موجود الله؟ أي الله ما موجود؟ الله موجود في كل شيء. ولو شاء لهداكم أجمعين. الآن الله موجود أو لا؟ موجود في الآية، غير موجود. فلو شاء لهداكم أجمعين. اكتفيتوا جيدا. لو شاء لهداكم أجمعين. شاء ماذا؟ نعم، هو الله. شاء ماذا؟ نعم، هي فعل متعدي. هو فعل متعدي أو لازم شاء؟ متعدي. ذكره المتكلم من دون مفعول، صح؟ غرضه ماذا؟ غرضه ماذا؟ أن يثبت المشيئة لله تعالى فقط مطلقا، أو أن يثبت أن المشيئة تعلقت بمفعول مخصوص. هذا هو المدعى، غرضه هو هذا، أن يثبت أن المشيئة تعلقت بمفعول مخصوص. هذا المفعول المخصوص ما هو؟ واضح؟ ما هو؟ لا بد أن تكون هناك قرينة تدل عليه. جيد، القرينة هي الشرط. الشرط، والشرط عفوا الجواب، والجواب هو في نفس الوقت ماذا؟ هو بيان للإبهام الموجود في ماذا؟ في الشرط. شوف، فلو شاء هنا فعل المشيئة وقع شرطا، طبعا كذلك لو أراد أيضا، لو أحب، قلنا فعل المشيئة والإرادة ونحوهما، إذا وقع شرطا نحوهما كالمحبة يعني، فالمفعول به محذوف يعني مبهم ما معروف. الذي يدل عليه ويبينه هو الجزاء. فتقدير الآية هكذا: فلو شاء الله هدايتكم لهداكم أجمعين. تقدير الآية، أي من أين أتينا بهدايتكم؟ من طريق الجواب، الجزاء. واضح إن شاء الله؟ فإذا التفتوا معي، الذي دل على المفعول هو الشرط إجمالا، والجواب تفصيلا. وهذا المعنى واضح باعتبار أن الذي يسمع، التفتوا، الذي يسمع فعل الإشاء شاء، ينتظر أن يسمع بعد ذلك ما يشاءه هذا المتكلم، صحيح؟ وهكذا لما يسمع فعل الإرادة ينتظر أن يسمع المراد. لو أردت، ماذا تريد؟ لو أردت، وأسكت، هنا إجمال إبهام، المراد ماذا؟ بعد ذلك تذكر الجواب، الجزاء، والجواب أو الجزاء يبين هذا المراد، فتحصل على لذة، لذة الانتظار ولذة المعرفة، يعني يرتفع، عفوا، يرتفع ألم الانتظار ويرتفع الجهل، وتحصل على لذتين. لذلك الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. ولكن هذا إنما يجري فيما إذا لم يكن تعلق فعل المشيئة ونحوه بذلك المفعول غريبا. غريبا يعني نادرا، معنى غريبا هنا نادرا. إذا فعل المشيئة تعلقه بالمفعول ليس غريبا فالمفعول يحذف ويدل عليه الجزاء. أما إذا كان تعلق المفعول الفعل فعل المشيئة بالمفعول غريبا فحينئذ لا بد أن يذكر المفعول به لا يحذف. واضح؟ مثال ذلك قول الشاعر. طبعا قول الشاعر هذا بعد نبينه لعله في الدرس القادم، فقط نقرأ قول الشاعر. ولو شئت أن أبكي دما لبكيته عليه، ولكن ساحة الصبر أوسع. فعل المشيئة هنا تعلق ببكاء الدم، إنسان يبكي دما أو يبكي دمعا، فأن يتعلق البكاء يتعلق فعل المشيئة شئت ببكاء الدم هذا شيء غريب، هذا شيء غريب، فحينئذ لا بد أن يذكر المفعول به. وإذا حذف فلا بد أن يكون حذفه لشيء آخر لا للإبهام، للبيان بعد الإبهام. واضح؟ الآن نقرأ هذا المقدار. قال وإلا أي وإن لم يكن، هذا شروع في الغرض الثاني أو في النحو الثاني من الغرض. وإن لم يكن الغرض عند عدم ذكر المفعول مع الفعل المتعدي المسند إلى فاعله، لم يكن الغرض إثباته لفاعله أو نفيه عن فاعله مطلقا، بل قصد تعلقه بمفعول غير مذكور، وجب التقدير بحسب القرائن. لاحظوا، وجب التقدير بحسب القرائن الدالة على تعيين المفعول، الدالة على تعيين المفعول إن عاما فعام وإن خاصا فخاص. ما ذكر أمثلة على ذلك، نحن ذكرنا مثالا واحدا للعام، والله يدعو إلى دار يعني كل أحد. ولما وجب تقدير المفعول تعين أنه مراد في المعنى ومحذوف من اللفظ لغرض، فأشار إلى تفصيل الغرض بقوله ثم الحذف إما للبيان. التفتوا، قبل ثم، إلى هنا انتهت المقدمة التي ذكرها لأي شيء؟ للمطلب الأول. أليس قلنا إن المصنف ذكر مقدمة للمطلب الأول؟ الآن انتهت المقدمة، الآن شرع في المطلب الأول حذف المفعول به، الآن يبين نكات حذف المفعول به. قال ثم الحذف إما للبيان بعد الإبهام كما في فعل المشيئة والإرادة ونحوهما كالمحبة. إذا وقع شرطا فإن الجواب يدل عليه، يدل على المفعول المحذوف ويبينه، لكنه إنما يحذف ما لم يكن تعلقه به أي تعلق فعل المشيئة بالمفعول غريبا يعني نادرا، نحو فلو شاء لهداكم أجمعين، أي لو شاء الله هدايتكم لهداكم أجمعين، فإنه لما قيل لو شاء علم السامع أن هناك شيئا علقت المشيئة عليه، عليه يعني به، لكنه مبهم عنده، فإذا جيء بجواب الشرط صار مبينا له. وهذا أوقع في النفس، بخلاف ما إذا كان تعلق فعل المشيئة به غريبا فإنه لا يحذف حينئذ، كما في نحو قوله: ولو شئت أن أبكي دما لبكيته، عليه ولكن ساحة الصبر أوسع. فإن تعلق فعل المشيئة ببكاء الدم غريب فذكره غريب فذكره ليتقرر في نفس السامع ويأنس به. قال ماذا؟ ولو شئت أن أبكي دما. لاحظوا بكاء الدم، يعني ولو شئت بكاء الدم لبكيته. ذكر المفعول به، بكاء الدم هو مفعول به، ذكره لم يحذفه، لأن تعلق المشيئة ببكاء الدم هذا غريب نادر. قال: وأما قوله، هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.